إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، انبثق نور الإسلام من مكة ليحطم الجاهلية بكل ما فيها إلا ما وافق الإسلام، وقام ابن عبد الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، قام بحمل راية الدعوة والجهاد، والتف حوله الرجال يفدون دينهم بكل غالي ونفيس، وما هي إلا سنوات قليلة مليئة بالصبر والتضحيات، إلا وأمر الإسلام، إلا والإسلام قد ضرب أطنابه هنا وهناك، وانتشر أبطال الإسلام يبلغون دعوة الله، رافعين شعار لا إله إلا الله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فسادت لهم الأرض ونشروا العدل والمساواة، وقدموا من أجل ذلك تضحيات وسطروا بطولات، كانوا كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم تبدل الحال وتفكك البنيان، وركنت الأمة للدعاة والشهوات، وضيعت أوقاتها بل أعمارها أمام شاشات وقنوات. ومع نهاية هذا العام وبداية عام، أردت أن أرفع الهمم وأذكر الأحفاد بما صنع الأجداد، أردت أن أذكر مع بداية العام الجديد بماضينا المجيد. فهيا معا نفتح صفحات التاريخ ونرى ماذا صنع الرجال. روى الواقدي بسنده عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتاب، فلما نزل مؤته عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني، فقال له: أين تريد؟ فقال له أنه يريد الشام، فقال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم، أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به فأوثقه، ثم قدمه فضرب عنقه مخالفا بذلك كل الأعراف والقوانين، ذلك أن الرسل لا تقتل. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم اشتد ذلك عليه، وزاد الأمر عندما قامت مجموعة من العرب المتنصرة بقتل جعثة سلمية دخلت أرض الشام تدعو العرب إلى الإسلام، فقتلوا جميع أفراد الجعثة غدرا وعدوانا، وكان عددهم 14 رجلا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من تأديب هؤلاء الغادرين ليعلموا أن لهذا الدين رجال يذودون عن دينهم وأعراضهم. فاستنفر القائد الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثة آلاف من خيرة أصحابه وعين ثلاثة يتولون قيادة الجيش بالتناوب، وهم زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. فخرج الجيش لتأديب أعداء الله وليعلم أولئك المعتدين أن للإسلام رجال مدافعون عن دينهم وأعراضهم. ودع المسلمون جيشهم وهم يدعون لهم قائلين: دفع الله عنكم وردكم صالحين غانمين. خرج الجيش بسرية وكثمان، ولكن الطابور الخامس من اليهود والمنافقين أرسلوا الأخبار إلى إخوانهم في الكفر والنفاق يخبرونهم بخروج جيش المسلمين. فحشدوا 100,000 من مرتزقة العرب المتنصرة و100,000 من الرومان. لك أن تتخيل 3,000 من الرجال يواجهون 100,000 من الكفار. أيها الغالي، إن اشتباك 3,000 في معركة حاسمة مع 200,000 يمثل أعظم مخاطرة ومغامرة في تاريخ الحروب. فتشاور الرجال قبل لقاء العدو، وكان القرار هو مواجهة الأعداء أيا كانت النتائج. أليس كلا الأمرين، النصر أو الشهادة، فوز للمسلم المجاهد في سبيل الله؟ أما التراجع دون لقاء العدو فليس من شيم الأطفال ولا من شيم الرجال، ولا مجال للتراجع عند طلاب الجنان. لسان الحال: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في نهار الغد، إما حياة تسر الصدير وإما ممات يغيظ العدا. قال عبد الله بن رواحة مشجعا الناس وداعيا إلى عدم التردد في القتال: يا قوم، إن الذي تكرهون هو الذي من أجله خرجتم، إما النصر وإما الشهادة، ونحن لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أعزنا وأكرمنا الله به. والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان، ويوم أحد فرس واحد، فانطلقوا بنا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور عليهم فذلك الذي وعدنا نبينا وليس لوعده خلف، وإما الشهادة فلنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان. فأثرت تلك الكلمات البليغة في نفوس الجيش واشتاقت القلوب والأرواح لجنة الرحمن. انطلقوا وهم يرددون: أرواحنا يا رب فوق أسفرنا، فارجو ثوابك مغنما وجوارا. على أرض مؤتة في بلاد الشام التقى الجيشان: فريق مسلم لا يتجاوز 3,000، وفريق كافر تعداده أكثر من 200,000 من الكفار. وضع قادة الجيش في حسابهم أن الجيش الروماني قد يلجأ إلى أسلوب التطويق، فعددهم يسمح بذلك. حينها إما يباد الجيش عن بكرة أبيه أو سيجبرون على الاستسلام. أحبتي، في حساب المقاية الحربية العادية ليس من الصعب على 200,000 مقاتل مجهدون أحسن تجنيد ومسلحون بأحسن سلاح أن يقوموا بتطويق 3,000 وإبادتهم عن آخرهم. ولن يستغرق ذلك إلا ساعات معدودة. تأمل بارك الله فيك في عدد وعدة الجيش الكافر: 50,000 فارس يتبعهم 150,000 مقاتل من المشاة،
يتسربلون في احسن الدروع ويلبسون احسن الخوذات. من اجل ذلك وقياسا لكل الحسابات والاعتبارات انحاز زيد رضي الله عنه بجيشه الصغير الى قرية يقال لها مقته، وعسكر فيها ليجنب جيشه الصغير خطر التطويق والعبادة. فتحصن المسلمون في القرية معتم، وقام زيد بتعبية الجيش وتقسيمه، واخذت جيوش الرومان والعرب المتنصرة تتدفق على مؤته، اخذت تتدفق في زهو وخيلاء وغرور كأنها امواج بحر متراقب. وجيش المسلمين الصغير المرابط في مؤته كأنه جزيرة صغيرة مهددة بالغرق. نعم، لقد كانت الحالة بالنسبة للمسلمين حالة مخيفة مبدعة تثير الخوف والرعب وتزيغ منه العقول والأبصار. عبر أبو هريرة رضي الله عنه وكان ممن حضر معركة مؤتة، عبر عن هذه الحقيقة المبدعة وهذا الموقف الحرج بقوله: فرأوا المشركين، يقصد المسلمين، رأوا المشركين ومعهم ما لا قبل لهم به من العدد والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب. قال أبو هريرة: وقد شهدت ذلك، فبرغ بصري وخشع سمعي. فقال ثابت بن أرقم: يا أبا هريرة مالك، يا أبا هريرة مالك، كأنك ترى جموعا كثيرة. قلت: نعم، ما رأيت مثل هذه الجموع من قبل. قال ثابت: لم تشهدنا يوم بدر، إننا لم ننصر من كثرة. ولا لوم على أبي هريرة، لا لوم على أبي هريرة كبشر أن يخاف ويقدم، وقد كان على كل جندي مسلم أن يقاتل في مؤتة 70 من جنود الجيش الروماني، رجل مقابل 70 رجل. أسألك بالله العظيم، أسألك بالله العظيم، أما كان بوسعهم الرجوع؟ أما كان بوسعهم الرجوع دون ما قتال بعدما علموا بجموع الرومان؟ أعيد وأكرر، طلاب الجنان لا يتراجعون، إما نصر وإما شهادة. لقد أقدم الجيش الإسلامي الصغير في مؤتة على أكبر مغامرة حربية عرفها التاريخ دون ما جدال، ففي القوانين العسكرية وفي القوانين والأعراف العسكرية بين الأمم الأخرى غير المسلمة يعتبر ما أقدم عليه قادة الجيش المسلم في ذلك اليوم ضربا من الانتحار يعاقب عليه القوانين العسكرية. أما عند طلاب الجنان فالحال يختلف، فالموت في سبيل الله غاية ما يتمنى المسلم الصادق، ومشر الله منهم الأنفس والأموال، وما باعهم الأنفس والأموال على أن يكون الثمن الجنة. بهذه الروح من هذا المنطلق ثبت المسلمون بجيشهم الصغير، إنها مقررة عظيمة لم يشهد التاريخ مثلها. لقد كانت نتيجة المعركة مضمونة للرومان، وهي النصر الساحق بإبادة الجيش المسلم إبادة كاملة، وذلك حسب المقاييس والمفاهيم العسكرية العادية. لكن الإيمان صنع عجب العشاق، فتدفقت كتائب الرومان بحديدها وقرصانها كأمواج البحر الهادئ، فصمد أمامها المسلمون وعددهم لا يتجاوز 3000، بل أكثرهم كثير من الدروع. إن الإيمان وصحة العقيدة والاستبصار في سبيل الله يعكس المفاهيم ويغلب المقاييس ويكسر الأقياس والأقلام، ككثرة العدد ووفرة السلاح والتكنولوجيا العسكرية ليست هي التي تكفل النصر المؤثر والساحق، وإن عدم توفر كل ذلك ليس هو الذي يطمع المزاعم. اسمع بارك الله فيك، اسمع بارك الله، إن الذي يصنع النصر حقيقة ويصنع الصمود الذي يكون دون الخزائن الماحقة هو الإيمان والثقة بالله كما في علاه. نعم، الإيمان والاعتماد على الله وتشرب القلوب عقيدة القرآن الوضاعة المسبقة، لا عقيدة ماركس ولينين المظلمة استمرت المعركة أياما سبعة، وكانوا يتوقعون أنها ساعة. لم يتوقع الرومان أن المعركة ستكون على هذا المستوى من الصمود والصبر والشراسة والبراوة. ثبت المسلمون على مشارف مكة، بل وعلى قلتهم قاموا بهجوم معاكس. أتوا فيه بالعجائب، فصرعوا عدة مئات من أفراد الجيش الروماني وأتباعه، بعد أن صعقوهم بالهجمات وأتقنوا فيهم الجراح. بل بدأت جموع الرومان مع كثرتها تركنوا إلى الفرار والهروب من أرض المعركة لهول ما رأوا من القلة المسلمة. حاولوا اقتحام مواقع المسلمين لتصويرهم كما استطاعوا، حاولوا ان يخلقوا ويسروا معهم كما استطاعوا. ان اي عاقل واي منصف سيدرك ذلك المستوى الرفيع من الشجاعه والفضوله والسرعيه والاباء والايمان العميق الذي كان عليه المسلمون عندما يعلم انهم وهم 3000 معارك استمروا يخوضون المعركة بصبر وشجاعة وبراوة طوال 7 أيام، ضد جيش قوامه 200,000 مقاتل، دون أن يتمكن ذلك الجيش من تسجيل أي نفط يذكر على المسلمين. في أرض المعركة ثبت جيشنا القائد العام، ثم استشهد بعد أيام ستة، من الانتقال بعد أن تقتل رماح الروماني وهو مؤذن كالحك بالحصور. ثم سلم جعفر الراية فصار يراقب وهو على قرص له شقوى، والمسلمون خلفه يقاتلون بطراوة واستماتة لا مثيل لها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وهم يرددون فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب، فإما منهم بعد وإما فداء حتى تضع الأرض أوزارها. فاقتحم جعفر صفوف الرومان، ولكثرة الزحام وشدة الالتحام نزل عن طرفه ثم عقرها استعدادا للموت في سبيل الله، وقطع الجباب الهروب من أرض المعركة. فكان أول من عبر خيله في الإسلام أعداء القتال. وبعد أن ترسل على أرض المعركة أحاط به الرومان من كل جهة وهو يقاتلهم قتالا شديدا، وراية الرسول صلى الله عليه وسلم في يده. وبينما هو كذلك تمكن أحد سلطان الرومان من قطع يد جعفر الذي يحمل بها اللواء، فحمله باليد الثانية فقطعت. فأظهر القائد الشاب بطولة فتلة لا مثيل لها، فبعد أن فقد كلتا يديه وحفاظا على اللواء احتضنه بأرضيه مكبا عليه ليظل مرفوعا ولا يقع أرضا، فتنهار لركوعه معنويات المسلمين. فبقاء اللواء مرفوعا ساعة القتال له أثر فعال في نفوس المحاربين من حيث الثبات والصمود. رغم استبشار جعفر وثباته، فقد انتهى صموده الرائع بأن سقط شهيدا بعد أن تناولت سيوف الرومان وهو يحتضن اللواء بإصرار وتصميم. فصعدت الروح لتأخذ مكانها بين الصديقين والشهداء. قتل وهو ابن 33 بعد أن فقد ذراعيه، فأتابه الله جناحين في الجنة يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ثم استمر القتال أشد براوة، وسارع عبد الله بن رواحة لقيادة الجيش وحمل اللواء، ووجد في نفسه ترددا لكثرة الحشود الرومانية الهائلة، فعاتب نفسه وقرب شعرا: أقسمت يا نفسي لتنزل الناس ضائعة أو لتكره الناس، إن أجل الناس وشكره الناس ما لأراك تكرهين الجنة، فطالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة. فنزل عن طرفه ولواء النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فقاتل مقبلا غير مدبر حتى قتل، لاحقا بجميليه اللذين سبقاه الى الشهادة. لحقهما وهو يردد: يا نفس ان اسعدني كموتي، قاد حمام الموت قد فليت، وما تمنيت قد اعطيت، ان لقد أنا الرومان الأقوال من المسلمين وصنع بهم المسلمون مقتلة عظيمة، وكان من قتل الرومان القائد العام لقوات العرب المتنصرة واسمه مالك المواصلة، قتله قائد ميمنة مسلمين عقبة بن قتادة الحضري رضي الله عنه وأرضاه. ظل المسلمون سابقون يصارعون ويقاومون ويسرون ويصورون أحسن الصور في التضحية والثبات، غير أن مصرع القادة الثلاثة وبقاء الجيش دون ما قائد رجح كفة الرومان، وحدث خللا واضطراب في صفوف المسلمين، وأخذ بعضهم ينفتن لا سيما بعد سقوط الراية، وبدأ أن يظهر عليهم علامات الهزيمة. لكن ثابت بن عفان أحد سلطان الأنصار أنقذ الموقف ورفع اللواء وصاح: يا معشر المسلمين، اطلعوا على رجل منكم، اطلعوا على رجل منكم يحمل اللواء ويقود الجيش. فرشحوه فاعتذر وقال: ما انا بالقائد. وبلغ الموقف خطورة لا تحتمل، فقدوا قادة الجيش وبدت علامات الفوضى والاضطراب تظهر، ولم يكن هناك من تتجه الانظار اليه لانقاذ الموقف سوى المحارب الكثير والبطل المغوار خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، الذي لم يمض على دخوله في الاسلام سوى 3 أشهر فقط. اسمع يا حقيقة الاستقامة، لم يمض على دخول خالد في الاسلام سوى 3 أشهر فقط. فصاح ثابت الاخر بخالد: خذ اللواء يا ابا سليمان، خذ اللواء يا ابا سليمان. فقال خالد: لا اخذه. فصاح ثابت بن الاخر بخالد: خذ اللواء يا ابا سليمان. فقال خالد: لا اخذه، انت احق به، لانك اقدم اسلاما واكبر سنا والرجال تعرف قدر الرجال. فقال ثابت: خذه يا خالد، فوالله ما اخذته الا لك، فانت اعلم مني بسنون القتال، فانت اعلم مني بسنون القتال. فايده كبار الجيش وطلبوا من خالد تولي قيادة لإنقاذ الموقف المتدهور الذي سيؤدي إلى عبادة الجيش إن لم يتدارك الأمر. فحمل الراية خالد وأصبح قائدا عاما للجيش. هذه الأحداث في أرض المعركة، فكيف كانت المدينة وكيف كان حالها؟ هذا ما سنعرفه في الخطبة الثانية. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعني وإياكم بهدي المصطفى الأمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله العزيز القهار مكور الليل على النهار، ينصر من يشاء ويعز من يشاء، يخلق ما يشاء ويختار. هو القائل جل في علاه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذكر المؤرخون وأصحاب السير والحديث أن الله تعالى كشف لرسوله المسافة الفاصلة بين المدينة ومكان المعركة، حتى صار ينظر عيانا إلى ما حدث هناك من قتال ضار عنيف. فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، ثم سكت ثم قال: ولقد رفعوا إلي في الجنة، يعني القادة الثلاثة، ثم قال: ولقد حمل الراية الآن سيف من سيوف الله، ولقد حمل وطيس حتى فتح الله عليهم. اجتمعت المدينة حول نبيها تتابع أخبار المعركة حية على الهواء وحده. واليوم اجتمع المسلمون حول الشاشات والقنوات لمتابعة المسلسلات والمباريات حية على الهواء. فسبحان الله فرق بين الأمس واليوم. لقد كان اختيار خالد بن الوليد قائدا للجيش في تلك الساعات الحرجة اختيارا موفقا، فهو فارس شجاع وبطل مضار وداهية في القيادة العسكرية هجوما ودفاعا. ولقد اثبت خالد في ذلك اليوم تلك البطولة الفذة حين قاد اول معركة بعد اسلامه. نعم احبتي، لقد حمل الوقيت وبدأت تتطاير الروح وتتقطع الأعضاء والأجزاء والدماء في كل بقعة تسيل في الأنهار. روى البخاري عن خالد نفسه أنه قال: اندقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية. عباد الله، إن الطاقة البشرية حدود، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولقد رأى خالد بخبرته وحنكته أن جيشه الصغير قد أبلى بلاء حسنا وكبد العدو الخسائر في الأموال والأرواح ولقنهم غرقا لن ينفوا، فكان لا بد من خطة لإخراج الجيش من أرض المعركة بأقل الخسائر. فقام خالد أثناء الليل بتبديل كلي للميمنة والميسرة والخلف وبدل مواقع الرجال. هدفه من ذلك أن يجعل الرومان يعتقدون أن جيشا جديدا يشارك في القتال، فرسم هذه الخطة للإيهام والخداع والتضليل. فما كاد يطلع الصباح حتى وجد الرومان أنفسهم أمام جيش جديد ما كانوا يعرفونه طوال أيام 6 من القتال، فظنوا أن مددا كبيرا قد جاء للمسلمين أثناء الليل. فدب الخوف في قلوبهم، وبينما هم في دهشتهم أي الرومان إذا بغبار يقب الأفق من خلف ظهر الجيش المسلم، وما هي إلا لحظات وجيزة حتى دوت وارتفعت في أرض مؤتة أصوات التهليل والتكبير. ثم انشق الغبار عن كتائب من القرآن تتبع إحداهما الأخرى في تنفيذ وإحكام، راكبة نحو المسلمين وحوافر خيلها وأصوات فرسانها. فصموا آذان الرومان في التهليل والتكبير ولإدخال مزيد من الرعب في قلوب الرومان. اهتز معسكر المسلمين المواجهة للرومان في أرض المعركة بالتكبير والتهليل: الله أكبر ولا إله إلا الله. أي قوة تقف أمام التكبير والتهليل؟ كل ذلك تم بتخطيط محكم من القائد المبصر خالد. أيقن الرومان أن كل ما رأوه من تغيير شامل الميمنة والميسرة والقلب وتدفق لتلك الفتائر التي أقبلت من خلف الجيش إنما هو مدد كبير جاء من المدينة المساندة للمسلمين ليستمروا في خوض المعركة حتى النصر. تدبر الرعب في نفوسهم وساد الخوف والمرء ولسان حالهم. إذا كان 3000 قد تعلو الأفاعيل وظلوا يجالدون 200,000 طوال 6 أيام، فماذا عسى أن يصنعوا بهم بعد وصول هذا المدد الكبير؟ وأدرك خالد بحاسة القائد الماهر المحنك ما أصاب الرومان وحلقائهم من خوف ورعب نتيجة خطة بارعة. فاغتنمها فرصة فأمر جيشه بالهجوم. كبر معهم خالد وكبر وكسح الرومان بهجوم صاحب كافح. فمالت أسياف المسلمين على الهرام ومالت خطوطهم على خطوط الرومان الأمامية. فتملك الرعب الرومان واضطربت خطوطهم وركبهم المسلمون وأحدثوا فيهم مقتلة عظيمة كانت كما وصفها المؤرخون مذبحة بكل المعاني. قال ابن سعد في طبقاته وهو يروي قصة انتصار خالد على الرومان بعد توليه القيادة. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة ثالث القادة وطعن حتى قتل. ثم انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيت واقف. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ثم حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ هزيمة رأيت واقف غرفة التفات الفيوس الرومانية واضطرابها فأصدر أوامره إلى قادة الفرق والكتائب في جيشه بالارتداد بالجيش جنوبا كما هو متفق عليه. حينما وضع خطة الانسحاب ليلا فأخذ الجيش الصغير يغادر ميدان المعركة بكل هدوء وثقة وانضباط، وأشرف خالد على عملية الانسحاب فكان يجود بفرسه بين الكتائب ليظل النظام صائدا أثناء الانسحاب ولتظل روح الجند والقادة ومعنوياتهم عالية فلا يدركهم خوف واضطراب. فتمت عملية الانسحاب كما أراد القائد البطل على أداء نظام ودون ما أي خسارة، وأصبح الجيش الروماني شبه مشلول يسوده الجفون لما لقيه على أيدي المسلمين من هجوم الفاسق الذي قام به خالد ومن معه. بعد نجاح حيلته العسكرية وخدعته الحربية الباهرة بل أصدر قادته أي قادة الرومان أصدروا أوامرهم إلى كافة الكتائب بأن لا يتعقبوا أحدا من المسلمين بعد انسحابهم، لأنهم ظنوا أن الانسحاب إنما هو مكيدة حربية لإيقاع الجيش الروماني في كمائن العرب إذا ما تتبع الجيش المنسحب، وهم يعرفون أنه لا أحد يجيد الكرب والأرض والكمائن ويكسبها مثل العرب، فخافوا من تدفع المسلمين بل كانوا مسرورين بالانسحاب. المسلمون رغم قلة عددهم فلقد أنزلوا بالرومان خسارة كبيرة وحملوهم ذلا وعارا، هذا قبل وصول المدد، فكيف وقد وصله المدد كما ظنوا؟ وصل خالد بجيشه الى المدينة دون ان يتعرض لأي خطر من الطريق، فكيف استقبلتهم المدينة؟ كيف استقبلت المدينة الجيش؟ ولقد وصلت اليهم الاخبار ان المسلمين قد خرجوا وانهزموا من ارض المعركة، فاساء اهل المدينة لذلك. فما كاد خالد يصل بجيشه الى ضواحي المدينة حتى قبلته مظاهرة كبيرة تنجد بالجيش، وكان المتظاهرون يصيحون بالجيش يا فرار يا فرار فررتم من الموت في سبيل الله، ويأتون في وجوه الجند والقادة التراب. أما النساء فلم يفتحوا لأزواجهم الأبواب وأغلقوا الأبواب دونهم قائلين لهم أما كان لكم أن تموتوا مع أصحابكم؟ أما الأبطال فلقد استقبلوا خالدا ومن معه في أزقة المدينة بالحجارة والتراب قائلين لهم يا فرار يا فرار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالأخبار الصحيحة ومقدار التضحيات والبطولات التي قام بها الجيش المسلم فلقد قام مدافعا عن الجيش وأفراده رائلا ليسوا بالحرار ولكنهم الحرار إن شاء الله. وكيف أن خالد أنقذ جيشه من ثناء محمد بخطة عسكرية بارئة وألحق بالرومان أبشع هزيمة وألحق بالرومان وجنودهم شر مقتلة وهزيمة وحملهم خزي وعار. هذه أخبارهم. أخبارهم. فما هي أخبارنا؟ هذه ترقياتهم. فأين هي ترقياتنا؟ هذه بطولاتهم. فأين هي بطولاتنا؟ هذه أخبار طيبهم وشبابهم. فما هي أخبار شبابنا وطيبهم؟ هذه أخبار نسائهم. فما هي أخبار نسائنا؟ هذه أخبار أموالهم. فما هي أخبار أموالنا؟ ما الفرق بين الأمس واليوم؟ اسمع بارك الله فيك. بالأمس كان صغارنا يستقبلون خالدا ومن معه في أزقة المدينة بالحجارة، كانوا يقولون لخالد ومن معه إلى أين يا فرار؟ واليوم صغارنا يستقبلون غاليا ومطربا بيده الكتاب ولاعبا في صالة المطار بالورود والأزهار. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. بنينا حقبة في الأرض ملتم يدعمه شباب طامحون شباب تبذل سبل المعالي ومع رحمة والإسلام دينا تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طابت الدنيا رفونا. إذا شهدوا الوطن كانوا كمارا يدكون المعاقل والقفونا وإذا جن المساء فلا تراهم من الإشراق إلا ساكتين. شباب لم تحطمه البيات ولم يسلم إلى الخصم العرينا ولم تشهدهم الأفراح يوما وقد ملأوا نواديهم فجونا وما عرفوا الأغاني ما يعاكن ولكن العلا صيغة بطونا. ترى هل يرجع الماضي؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أنوب لذلك الماضي حنينا. ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أدوب لذلك الماضي حنينا. لقد استطاعوا أن يصدقوا تلك البطولات وأن يصنعوا تلك الانتصارات لما ملكوا الإيمان والتقوى والإحسان. فلما ضعف ذلك في حياتنا ذهبت الأمجاد والانتصارات. ضعف الإيمان بسبب كثرة الذنوب والمعاصي والآثام. يا الله ما بقى لعبدنا وبشبابنا وبفتياتنا الشاشات والقنوات كما افتدت كم دمرت ولا حياة لمن تنادي. أردت مع بداية العام أن أذكر الأحرار بما صنع الأجداد. أردت أن أذكر الرجال بما صنع الأبطال. أقول وأردت في أعلى الصف إن كانوا قد استطاعوا نحن أيضا نستطيع. إن كانوا قد استطاعوا نحن أيضا نستطيع. فالمنع واحد والنصر واحد والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذه دعوتنا الخطبة مرة ثانية وثالثة وقد رفعناها منذ أيام. لن نطهر بيوتنا من الشاشات والقنوات ولنستقبل الذي هو أدنى والذي هو خير. فمن الشجاع؟ من الشجاع الذي سينتصر اليوم لربه ولدينه؟ من الذي سيغير المنكر انتصارا لأمته ولعقيدته؟ من الذي سينطلق الآن ويستجيب لنداء الإيمان الذي حطمته الأطباق والقنوات؟ من الذي سيرقى فتح البيت؟ من الذي سيرقى اليوم فتح البيت ويزيل ذلك الطبق ويأتي به في ساحة المسجد ويكون مفتاحا للخير مغلقا للشر؟ لقد استجاب نفر للنداء وتلك أطباقهم في ظهر المسجد. لقد استجاب نفر وانتصروا لدينهم وتلك أطباقهم في ظهر المسجد. أسأل الله لهم الثبات وليبشروا بالخير. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. هذا عام قد انتهى وهذا عام جديد. فلنقل الماضي لكل ما فيه ولنبدا صفحه جديده شعارها لا اله الا الله والعزه لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ونحن بانتظار الابطال الذين سيغيرون المنكر في بيوتهم وياتون بالاخبار قدوه للاخرين. قليل، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجره شيئا ولا من أجره شيئا. اللهم إنا نسأل مع نهاية عام وبداية عام أن تعيدنا إليك عودا سميدا مجيدا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الكفر والشرك والبدع والخرافات والضلالات. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تعينهم على الخير إذا فعلوه، وتذكرهم به إذا نسوه. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأراضين، اللهم طهر بيوتنا من الفواحش والمنكرات ومن الأغاني أجمعين، واحفظ شبابنا وشيبنا وعف نساءنا وأطفالنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا حي يا قيوم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم من انتصر على نفسه وازال الطبق من بيته فابدله بذلك خيرا يا حي يا قيوم. اللهم من انتصر لاجلك، اللهم من انتصر لدينه، من انتصر لاجلك ولاجل دينه، فانصره في الدنيا والاخره يا رب العالمين، وابدله خيرا مما ترك يا حي يا قيوم. اللهم اصلح شيبنا وشبابنا، واحفظ نساءنا واطفالنا يا رب العالمين. اللهم من اقام هذا المسجد تجزيه خير الجزاء يا رب العالمين، بارك لهم في اموالهم، وبارك لهم في ازواجهم، وبارك لهم في ذرياتهم، وارحم موتانا وموتاهم يا حي يا قيوم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.